بيوتكم. نعم، سؤال ذو شقين. الأول، هل ترجيح بعض المحدثين وقف حديث ما يتم بملكة تتكون لديهم كالملكة التي يعرفون بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره؟ واسمح لي أن أذكر مثالا تتفضلون بالتطبيق عليه يتضح الأمر به. يعني هو مثلا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، صححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه، وأبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي في العلم. فهل ترجيح الوقف يتم بملكة أم أن هناك أسبابا أخرى يعتمدون عليها ويمكن للممارسين الذين يشتغلون بالحديث أن يحصلوا هذا الشرف أو هذه المنزلة؟ والشق الثاني، ذهب بعض العلماء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور إنها واجبة، ذهبوا في حملها على ظاهر الكلمة وأنها تكون واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأنصح الخلق ويخاطبهم بما يعرفون. وقرأت للصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: إنما يذكر الوجوب في بعض الأحاديث لتأكيد سنية الأمر الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه واجب، كما في غسل الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فأرجو أن تتفضلوا بشرح الأمر الأول فيما يتعلق بترجيح الوقف، ثم بيان الصحيح في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور إنه واجب. جزاكم الله.
فيما يتعلق بالأمر الأول، لا يخفى عليكم إن شاء الله جميعا وأنتم طلبة العلم أن ترجيح رواية على أخرى له قواعد وله ضوابط ذكرها علماء الحديث في مصطلحهم، فهذا هو السبيل الذي لا سبيل آخر يمكن التحكم إليه لترجيح قول على قول. فترجيح المرسل على المتصل أو ترجيح الموقوف على المرفوع، فهذا مرجعه كما لا يخفى عليكم إلى الطرق والرواة. فإذا جاء مثلا الحديث مرسلا من طريق ثقة وجاء موصولا من طريق ثقة آخر، لابد من النظر والمفاضلة بين الثقتين، فمن كان أحفظ من الآخر رجحت روايته سواء كانت الموصولة أو المرسلة، سواء كانت الموقوفة أو المرفوعة. كذلك إذا كان الراوي فردا وثقة وخولف من رواة آخرين رجحت رواية هؤلاء الآخرين على ذلك الثقة، سواء كان كما قلنا الوصل أو الإرسال أو الوقف أو الرفع. لكن هذه القاعدة، وهي التي لا نجد غيرها في علم الحديث ومصطلح الحديث، يشذ عنها بعض العلماء الكبار من أئمة الجرح والتعديل فيما يبدو لنا. حينما نطبق هذا المصطلح وهذه القواعد، قد يترجح عندنا خلاف ما قال قائلهم، فإنما يكون ذلك لسبب من سببين: إما أن يكون أنه حكم في حدود ما وقف عليه من الروايات وأعمل من الترجيح بينها، أو أنه انقدح في نفسه شيء، هذا الذي انقدح فيه لا يمكن ضبطه، وإنما يسلم له ذلك لأنه من الأئمة الذين نحن نتلقى علمه عن أمثاله. بمعنى إذا وجدنا نحن حديثا وطبقنا عليه القواعد فترجح عندنا الوصل، ووجدنا مثلا مثل ابن أبي حاتم أو الإمام الدارقطني قد رجح الإرسال، فنحن مكلفون في هذه الحالة أن نطبق القواعد، فإذا ساعدنا القواعد على اتباع قول هذا الإمام فعلنا، وكان ذلك نورا على نور، وإن لم تساعدنا القواعد إلا على مخالفتهم فلا بد لنا من المخالفة، ولهم حكمهم الخاص الذي انتهوا إليه. ونحن نعلم من كثير من الأمثلة أولا ومن بعض كلماتهم ثانيا أن هناك أمورا لا يمكن أن يشترك فيها جميع العلماء في علم الحديث، فإن الإمام علي بن المديني لما سئل كيف تعرف الحديث الصحيح من غيره قال رأيت كيف يميز الدينار السليم من الدينار المغشوش، مجرد أن يلقي نظرة يتميز له السليم من غير المغشوش. فمعنى هذا أن هناك ملاحظات خاصة تنقدح في نفوس هؤلاء الأئمة بها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بها يرجحون رواية على رواية، لكن هذا في الواقع كالمسائل الفقهية التي يذهب إليها بعض الناس ثم يأتينا نحن الحديث مخالفا لاجتهادهم فندع لهم اجتهادهم ونتبع نحن النص الذي أمرنا به، وهذا معناه أننا أعذرنا إلى الله باتباعنا للنص وعذرناهم في اجتهادهم لأن لهم مسلكا ولهم مأخذا قد خفي علينا. ويعجبني بهذه المناسبة ما كنت قرأته قديما في ترجمة أحد تلامذتي أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ألا وهو عصام البلخي. كان هذا رجل فاضل من القلائل من علماء الحنفية الذي خالف أئمته وخالف أصحابه جميعهم، فكان يرفع يديه في الركوع والرفع منهم. قيل له كيف هذا؟ كيف تخالف أئمتك وعلماءك؟ قال إن الله تبارك وتعالى يكلف كل إنسان بما وصل إليه من علم وبما عنده من عقل وفهم، ويوم نلقاه سوف لا يحاسبني على فهم الإمام الفلاني والإمام الفلاني، وإنما سيحاسبني على ما وصل وأحاط به علمي. وأنا وقفت على أحاديث صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، فإن أصبت فهذا الذي وصل إليه علمي واجتهادي، وإن أخطأت فربي سوف لا يقول لي يوم القيامة لماذا خالفت أولئك الأئمة. قد يكون المخالف مخطئا والمخالف مصيبا، ولكن المكلف عليه أن يتبع ما وصله جميعا. على هذا نجيب بالنسبة للفقرة أو الشرط الأول من السؤال، هناك قواعد موضوعة باتفاقهم علينا نحن أن نلتزمها ونطبقها، فإذا ما تبين لنا في ساعة ما أنهم خالفوا هذه القواعد، فإما أنهم لم تصل هذه الروايات التي اتخذناها نحن قاعدة فخالفناهم، وإما أن يكون لهم ملحظ نحن ما أدركناه، والله أعلم. يا الله
ارجع لو
لما أنسى لأشرع، أنا لا أنسى إنما أنسى لأشرع، هذا لا أصل له في السنة الصحيحة، السنة الصحيحة تخالفه، فقد جاء في الصحيحين عليكم السلام، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فبلاغ حديث بلاغ مالك: إنما أنسى يتذكر، يخالف هذا الحديث الصحيح، بل يخالف عموم قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الذي تميز به الرسول عليه السلام عن البشر، وإلا هو يصاب بما يصاب به البشر، يجوع ويعطش ويمرض وإلى آخره، وهذا مما يزيدهم رفعة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل الأمثل. بل هذا الحديث البلاغي إذا صح التعبير يخالف القرآن الكريم في قوله: سنشرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فإذا هو ينسى بنص القرآن، ودعم هذا المعنى الصريح في القرآن بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ القرآن، فقال عليه السلام: رحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. إذا هذاك الحديث الذي سألت عنه صحيح، لأنه جاء مسندا مرسولا قارنا وقارنا.
كنت أنسيتها.
فلنا أن نستمع إلى الجرعة على الشق الثاني.